الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمه. قال وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالنذر، بعد أن تكلم على الأحاديث المتعلقة بالأيمان. وكنا قد درسنا في الدرس الماضي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وقد عرفنا أن النذر إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا، فالمطلق هو الذي يبتدئ به الناذر ليقدم عملا لله جل وعلا، والنذر إما أن يكون من أفعال أصلها عبادات، كأن ينذر أن يصلي، ينذر صلوات أو صياما أو غير ذلك كحج، أو أن يكون النذر بالمال. فباتفاق العلماء على أن النذر إذا كان أفعال عبادة فهو مشروع، يفعله مشروع للإنسان أن يفعله، وهذا لا يدخل تحت دائرة هذا الحديث. إنما النذر الذي كرهه من كرهه من العلماء وقالوا إنه مكروه، أو حرمه بعض من حرمه كما سيمر معنا أن الشارح يرى تحريمه، لأنه جاء مقتضى للنهي والنهي يقتضي التحريم، قالوا إنما يراد به النذر بغير الأفعال، يعني النذر مثلا بالأموال وغير ذلك. والعلماء وقفوا من النذر المطلق والنذر المقيد أو المعلق، يرون مشروعية النذر المطلق لأن هذا لا تظهر فيه المقايضة، ولأن هذا إنما قصد به القربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من سأله حول النذر المطلق أمره بالوفاء، ولأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين ينذرون ويوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن إذا كان النذر معلقا، هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك لأن الإنسان يعلق الطاعة والعبادة على مصلحة تعود عليه، فإذا لم تتحقق له تلك المصلحة لم يفعل تلك العبادة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن السبب الذي كره العلماء من أجله النذر قالوا لأنه يفعله الإنسان وهو متثاقل. الإنسان إذا نذر كأنه عندما يؤدي العبادة يؤديها عن تثاقل، بخلاف ما إذا عزم على فعل الطاعة بدون نذر فإنه يفعلها ولا تثاقل في ذلك. الأمر الثاني أن هذا النذر يعني المعلق ربما توهم بعض الناس أنه يرد القدر وأنه يرد القضاء، وهو في الحقيقة لا علاقة له، يعني لا يرد القضاء ولا يؤثر في القضاء، بل إنه من قضاء الله ومن قدر الله. لذلك لما كان العبد متوهما أنه لا ينال ما يريده من الله جل وعلا إلا بواسطة هذا النذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه إيه؟ إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الأمر الثالث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، مشعر بأن من كان هذا حاله فهو بخيل في عبادته وفي طاعته تجاه ربه، وكان الأولى له أن يكثر من الطاعة دون تعليق وأن يكثر من الطاعة دون تعليق مصلحة عليها حتى يكون من الشاكرين، كما قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. فلما قالت له عائشة يا رسول الله كيف يعني أنت تقوم من الليل حتى تتفطر أو تفطرت قدماك، رفقا بنفسك، لو رفقت بنفسك لو قللت من العبادة، فقال يا وقد غفر الله لك، يعني لا موجب لهذا الصنيع لأن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كثرة العبادة تدل على كثرة الشكر، وكلما زاد الإنسان من العبادة كلما زاده الله سبحانه وتعالى من الثواب، فكأن هذا النذر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. وكنا قد وقفنا عند كلام القاضي عياض في قوله قال ويدل عليه قوله إنه لا يأتي بخير، وقال القاضي عياض إن المعنى أنه يغالب القدر، ها؟ والنهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك، يعني أن النذر يغالب القدر. قال وقوله لا يأتي بخير معناه أن عقباه لا تحمد، أن عقبى هذا النذر الذي هو النذر المعلق وقد يتعذر الوفاء به، أن ينذر الإنسان نذرا أن يفعله لله ثم لا يتمكن من فعله، خصوصا إذا كان هذا النذر يعني مستحيلا أو كان هذا النذر صعب التنفيذ، فعندئذ يبقى معلقا، يعني يبقى معلقا تلك العبادة ويبقى مسوفا لتلك العبادة، وهذا كله من مما يدل على عدم التقوى أو على عدم كمال الإيمان. قال وقد يتعذر الوفاء به وأنه لا يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا، وأنه يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا. قال وذهب أكثر الشافعية ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه أو لثبوت النهي عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنه أو حيث قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. والنهي كما قلنا عند علماء الأصول أنه في الأصل يقتضي التحريم، لكن العلماء صرفوه عن التحريم إلى الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ممن نذر أن يوفي، فلو كان محرما لما أمره بالوفاء، حيث جاءت أحاديث كثيرة يسأل فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم نذروا لله أن يفعلوا كذا، فكان يأمرهم، وبأن بعض مواليهم أو بعض أقربائهم كانت عليهم نذور وتوفوا ولم يوفوا بالنذر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفوها عنهم، فلو كانت محرمة لما أوجبها عليهم ولما أمرهم بالوفاء. هذا هو الصارف يعني للنهي عن من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة، يعني ليس النذر ليس عبادة محضة، وإنما هي عبادة يجيبها الإنسان على نفسه كما سبق تعريفه، لأنه لم يقصد به خالص القربة، أو لأنه لم يقصد به خالص القربة، أي النذر لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه، وإنما قصد الإنسان بفعله أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرا، وهذا وهذا يختص بالنذر المعلق. أما النذر المطلق فإنه لا يرد عليه هذا المعنى. قال: لأنه لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزم. قال: وجزم الحنابلة بالكراهة، فيكون ذلك تبعا أو وفق موافقا لما ذهب إليه الشافعية والمالكية. قال: وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، يعني وعند الحنابلة أن الكراهة للتحريم لا للتنزيل. قال: ونقل الترمذي كراهته، يعني كراهة النذر، عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. وذهب النووي في شرح المهذب إلى أن النذر مستحب، إلى أن النذر مستحب، ولعل هذا يحمل على النذر المطلق. وقال المصنف، والمصنف المراد به الحافظ ابن حجر، وأنا أعجب، يعني قال هذا الكلام كأنه ينكر على الإمام النووي. قال: وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح. لكن نحن قلنا يمكن الجمع بين كلام النووي وكلام مين؟ الحافظ ابن حجر وغيره ممن كره النذر، لأن يحمل كلام الحافظ على النهي المعلق، على النذر المعلق، ويحمل كلام الإمام النووي على النذر المطلق. قال: بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر، لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء. وابو بكر بن العربي يقول هذا في شرح الترمذي في عارضته. قال: ونهي عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وهذا يشعر بأن النذر نذر معلق، أن النذر المقصود هنا نذر معلق، وترك العمل إلى حين الضرورة. لذلك فرق بين النذر المحض أو النذر المطلق والنذر المقيد أو المعلق. انتهى كلام أبي بكر بن العربي. قلت: والقائل هنا الأمير الصنعاني، القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث. هذا لا شك لو أخذ الحديث على إطلاقه، لكن كما هو معلوم أن ثمة أحاديث أو أباحت النذر ورخصت في فعله، فكيف يقال إنه محرم؟ وهل يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بفعل المحرم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان النذر محرما لكان خبيثا ولما أمر النبي بفعله. قال: قلت: القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيده تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير. كونه لا يأتي بخير ليس معناه أنه يأتي بشر، لأنه كما هو معلوم أن ما لا يأتي بخير لا يلزم منه أن يحصل منه شر، وإنما هو أمر لا يقدم ولا يؤخر. قال: فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال. هذا في الحقيقة قول يعني صعب، وقول يحتاج إلى وقوف عنده، لأنه نحن نعرف أن صرف المال وأن إنفاق المال قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا، فأقل ما فيه أنه يكون مباحا. قال: لأن فيه إخراج المال، أن فيه، أو قال: فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرم، فيحرم النذر بالمال. وفي الحقيقة أيضا الشارح قال وفق قول العلماء بإباحة النذر بالفعل، خاصة الأفعال التي هي أصلها عبادة كالصلاة والزكاة وغير كالصلاة والصوم وغير ذلك. ونحن نعرف أن العبادات منها ما هو مالي ومنها ما هو بدني، فإذا أجيز النذر في العبادات البدنية فلما لا يجوز النذر بالعبادات المالية، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس بالإنفاق. لكن يعني كونه مكروها لأن الإنسان علق هذا الإنفاق أو ذلك الفعل، علقه على حصول حاجة خاصة به، فلما كان ظاهره أنه بمذابة المقايضة بينه وبين ربه كان هناك شيء من الكراهة. وربما توهم الإنسان كما قال الشارح أن فيه ردا للقضاء والقدر، وربما توهم الإنسان أن الله لا يعطيه حقه أو لا يعطيه ولا يعطيه سؤله ولا يجيب دعاءه إلا إذا قدم له. وهذا الأمر قد استقر في نفوس أهل الجاهلية، فقد كان الناس في الجاهلية يأتون إلى الآلهة وإلى الأصنام، وإذا أرادوا أن يطلبوا منها شيئا قدموا لها القرابين. فلما كانت هذه الصورة يعني فيها نوع توهم وفيها نوع محاكاة لما يفعله أهل الجاهلية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمر يكرهه ويمقته الشارع. واضح؟ قال: يقول: فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وإنما يستخرج به من البخيل. والبخل في الحقيقة يمكن أن يقال إنه أعم، لا يقتصر البخل فقط على الإيه؟ على بذل المال، فإن من يقصر في الطاعة يسمى بخيل ولا لا؟ ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تعريف البخيل: إنه من ذكرت عنده ولم يصل علي سماه بخيلا. وهذا ليس فيه صرف مال، وإنما فيه تقصير عن أداء الواجب. وكذلك من قصر عن أداء الواجب أو عن أداء السنن أو عن أداء الطاعة وعلقها بالنذر يعد بخيلا، وإن لم يكن بخله في المال. فهذا كله ربما يرد على الأمير الصنعاني في تخصيصه تحريم النذر المالي دون البدني. قال: قال كما هو ظاهر قوله وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي. وغريب قوله في الزكاة، أليست الزكاة عبادة مالية؟ فإذا ما الفرق بينها وبين الإنفاق في غير الزكاة؟ قال ويدل له ما أخرجه الطبراني، يعني التفريق بين الطاعة البدنية والطاعة المالية. قال ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله جل وعلا يوفون بالنذر، قال كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم. يقول وهو وإن كان أثرا، يعني عن قتادة، لم يكن مرفوعا، فهو يقويه، يعني يقوي ما ذهب إليه من التفريق بين العبادات البدنية والمالية. فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية، ما ذكر من سبب نزول الآية، وهو أمر مشهور أن فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما نذر أن يصوم لله 3 أيام، فلما صام اليوم الأول ولما كان وقت الفطار جاءهم سائل فأعطوه، وجاءهم يتيم فأعطوه، وجاءهم مسكين فأعطوه، فأنزل الله هذه الآيات يعني يثني بها عليهم. ومما قال فيهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال هذا وأما النذور المعروفة. إذن فكأنه يرى أن النذر بالمال محرم، وفي الحقيقة هذا القول فيه نظر. نعم، ما ذهب إليه الجمهور من أن النذر المعلق مكروه هذا أمر يعني لا شك فيه، أما النذر المطلق فإنه مباح وإنه طاعة. وكما قال الإمام النووي رحمه الله إنه مستحب. ثم قال هذا وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن النذر في هذه الأشياء خرج عن كونه طاعة لله وأصبح طاعة وقربانا وقربا تقدم لغير الله، ويتحقق فيها قوله جل وعلا وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال لأن لا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه، يعني لا يجوز لمن نذر أن ينذر ولا يجوز لمن أعطي له أن يأخذ. قال ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت عبادة وصارت تعقد اللواءات لقبض النذور، تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد. قال والحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقا ينذر به ابتداء كمن ينذر أن يخرج من ماله كذا. هذا القول في الحقيقة فيه نظر. الحديث ظاهر في النهي عن النذر المقيد، عن النذر المعلق، لأنه قال وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل إنما يخرج ماله في مقابل. أما من قال ورأى أن يخرج ماله ابتداء ويتصدق به فهو كمن شرع بالصدقة دون أن يقول أو دون أن ينذر، فلا فرق بينه يعني وبين النذر المطلق. الصدقة المطلقة والنذر المطلق لا فرق بينهما. وما يتقرب به خلاص، وما يتقرب به مطلقا كأن يقول إن قدم زيد تصدقت، وهذا في الحقيقة ليس إيش، وما يتقرب به معلقا، وهذا هو النذر المعلق الذي نهى عنه الشارع. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي إذا لم يسمي. هذا الحديث يبين لنا أن من نذر أن يفعل شيئا ثم لم يفعله فإنه يكفر عن ذلك كفارة يمين، بمعنى أنه ثبت في ذمته كما يثبت اليمين. وهذا الحديث يدل على شيء آخر، أن لو أن إنسانا نذر أن يفعل شيئا لا يطيقه، كأن يقول إنسان أنه ينذر لله أن ينخلع من ماله وأن يتصدق بكل ماله، أو أن يعتق عبدا وهو لا يملكه، أو ينذر بشيء لا يتحقق له فعله، فإذا أراد أن يخلص من هذا النذر عليه أن يكفر كفارة يمين. كذلك لو نذر إنسانا أن يفعل معصية، ها؟ فماذا يصنع؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر كفارة يمين، فإن ما يبطل إصراره على المعصية أو إصراره على فعل لا يطيقه أن يكفر كفارة يمين. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم، أي والحديث صحيح، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه، يعني الترمذي. الحديث دليل على أن من نذر بأي نذر من مال أو غيره يعني من العمل البدني فكفارته كفارة يمين ولا يجب الوفاء به، هذا إذا يعني كان لا يستطيع الوفاء به أو أراد أن يعدل عن الوفاء به، لأن الوفاء به قد يترتب عليه يعني معصية. وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء الحديث كما قال النووي قال: وقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين، يعني واجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وأخرج أيضا عن أم صفية أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أن وإنسان يسألها عن الذي يقول كل ماله في سبيل الله أو كل ماله في رتاج الكعبة، ومعنى في رتاج الكعبة يعني في إصلاحها وفي الصرف على ما يتعلق بالكعبة من احتياج، ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وكذا أخرجه عن عمر وابن عمر وأم سلمة، أي كل هؤلاء يرون أن عليه كفارة يمين. قال البيهقي: هذا في غير العتق، أما العتق فلو نذر إنسانا أن يعتق عبدا وهو يملك قيمة العبد فعليه أن يعتق العبد ولا يكفر ذلك بكفارة يمين. وإنما استثني العتق عن غيره من الأفعال لما هو معلوم من تطلع الشارع إلى العتق، ولأن الشارع يتعلق بأمور العتق بأي سبب من الأسباب. قال: فقد روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن ابن عباس، ودليلهم حديث عقبة هذا. قال: وذهب آخرون إلى تفصيل في المنذور به، فإن كان المنذور به فعلا فالفعل إن كان غير مقدور فهو غير منعقد، يعني لو أن إنسانا نذر أن يحج لله في عام مرتين يقولون لما كان هذا مستحيل هذا لا ينعقد أصلا ولا يحتاج إلى كفارة. لكن الرأي الذي عليه الجمهور كما مر معنا أنه عليه الكفارة لأنه ألزم نفسه فيكفر عن ذلك بالكفارة. قال وإن كان مقدورا فإن كان جنسه واجبا لزم الوفاء به، مثل أن ينذر إنسان أن يصلي لله ركعتين فجنس الصلاة واجب. قال لزم الوفاء به عند العدوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة آخرين. وقول للشافعي أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يمينا فيكفرها، ذكر هذا الخلاف في البحر. قال وذهب داود يعني ابن علي الظاهر وأهل الظاهر، وذكر النووي في شرح مسلم أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحا كدخول السوق، يعني نذر أن يدخل السوق، ودخول السوق مباح ولا معصية؟ ها؟ أمر مباح، أن تخرج إلى السوق أمر مباح كدخول السوق، قال لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا. من القائل عندنا؟ إلا هو الإمام النووي ويريد به الشافعية. وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين لأنه ألزم نفسه بشيء، فبدلا أن يكون عادة سار عبادة، وبدلا من أن يكون أمرا غير لازم أصبح لازما فيكفره بكفارة اليمين. وقال في نهاية المجتهد، وهذا ما سبق تكراره وأنه البداية وليس نهاية، إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم، وهذا فيه رد على مين؟ على الإمام الحافظ الأمير الصنعاني الذي كان يرى تحريم النذر في المال. قال إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم، وإن كان على جهة الشرط فقال مالك يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك بل عليه أن يوفي، إلا أنه ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله، لأنه هو المرخص فيه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوصية في ثلث المال. وإذا كان مطلقا وإن كان معينا المنذور به لزمه. لا العبارة يعني يقول وإن كان على جهة الشرط فقال مالك يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلقا، وإن كان معينا المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله. إيش عندكم؟ ها؟ وإن كان المنذور به إيوة لزمه، يعني وإن كان المنذور به معينا لزمه وإن كان جميع ماله. ها؟ علقه تعليق، إن حدث لي كذا أفعل كذا ما يلزمه. قال وكذا إذا كان المعين أكثر من الثلث يعني لزمه. وذهب الشافعي إلى أنها تجب كفارة يمين أي لا يلزمه الثلث لأنه ألحقها بالأيمان، فاعتبر كل النذر من الإيه؟ من الأيمان. ثم ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليل، وذكر مستمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على المدعى. وحديث عقبة أحسن ما يعتمد الناظر عليه، وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة يمين، ذكره النووي في شرح مسلم، وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.